الإمام المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح مسلم في الحديث 63 منه قال: وعن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال: باب أي الإسلام خير. أي الإسلام المقصود به أعمال الإسلام، وليس المقصود تقسيم الإسلام ذاته من حيث الخيرية، ولكن تقسيم أعماله، ولكن تقسيم الأعمال التي وجب إليها الإسلام ودعا إليها من جهة الخيرية. فهناك أعمال هي خير من أعمال. وفي هذا الحديث بين لنا أن الأعمال المتعدي أثرها ونفعها غير قاصرة على شخص بعينه هي أفضل من تلك التي يكون أثرها قاصر على الإنسان نفسه. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله ابن عمرو، وهو عبد الله بن عمرو ابن العاص ابن وائل ابن هاشم ابن سعيد بالتصغير بضم أوله سعيد ابن سعد بن سهم السهمي أبو محمد أو أبو عبد الرحمن، أبادلة الأربعة، مات في ذي الحجة بالطائف سنة 65 عن 290 سنة. قال: أن رجلا سأل رسول الله، تقدم لكم أن إبهام الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، فليس في إخفائه وإبهامه ضرر، يتقى بأن يكون الراوي متهم، فإن الصحابة ليس أحد منهم متهم، بل كلهم عدول، ذكرهم الله عز وجل في كتابه، قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه، يعني المؤمنين جميعا أصحابه، فكلهم عدول. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، يعني أي أعمال الإسلام أفضل بعد الواجبات. بعد الواجبات، لماذا قلنا بعد الواجبات يا شيخ عادل؟ لماذا قلنا بعد الواجبات؟ أي الإسلام أفضل، يعني أي الأعمال، أي الإسلام خير، يعني أي الأعمال أفضل. لماذا قلنا بعد الواجبات؟ نعم، أهم من النوافل. ودليلنا أي حديث؟
ما الحديث الذي معنا؟ لا، هذا الحديث لا يدل على ذلك. وهو لا أيضا هذا ليس دليلا. لا خوات عند كل جواب. قلنا بأن قوله أي الإسلام خير، هذا معناه أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل بعد الواجبات. ما هو دليلنا على بعد الواجبات؟ نعم. وهو لا لا فذكرت نفس الجواب، وهو الحديث الشهير حديث الولاية: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى يحبه. ورتب الله عز وجل قال: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. فأي عمل تعبدي تطوعي لا بد أن يكون دون الفريضة، أقل من الفريضة. وعلى هذا نفهم قول الرجل، وعلى هذا نفهم قول أي الإسلام خير، يعني أي أنواع أو أي الأعمال في الإسلام خير بعد الواجبات. بعد الواجبات، لأن الواجب لا يعدله شيء من النوافل. فدل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا كما تفضل الأخ عادل، لأنه أيضا دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تطعم الطعام، تطعم الطعام، وإطعام الطعام ليس واجبا. إطعام الطعام ليس واجبا، لكنه عمل هو من أهم وأفضل القربات التي يقدمها المسلم لله عز وجل، كما قال الله عز وجل في صفة المؤمنين قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، نعم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإطعام الطعام نفع متعدي، تشد في عزاء وتقضي حاجة المحتاج، هذا من الأعمال الطيبة. ودائما العمل الذي نفعه متعدي أفضل من الذي نفعه قاصر على الإنسان نفسه. وعلى سبيل المثال نقول: أيهما أفضل، أن تقوم الليل أو تذهب في قضاء حاجة أخيك؟ قضاء حاجة أخيك أفضل من قيام الليل. والدليل لا خوات، أخونا رمضان يقول أن قضاء حاجة المحتاجين أفضل من قيام الليل إذا تعارضت طبعا. تفضيل هنا ليس مطلق، إنما عند التعارض. نعم. أحسنتي أحسنتي، بارك الله فيك. الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لن أقوم بحاجة أخي حتى أقضي له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. والاعتكاف نافلة ليس واجب، وكنا عبادة عظيمة، والاعتكاف يتضمن قيام الليل ويتضمن صلاة الضحى ويتضمن التسبيح وقراءة القرآن أعمال كثيرة خيرة. وأين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لأن أقوم بحاجة أخي حتى أقول له أحب إلي من أعتكف في مسجد هذا الشهر. نعم كذلك من جملتي أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعي السباب القصة، وكذلك حديث أنا وكافر الأرملة واليتيم، وهذا كان واسع الحديث فيه كثيرة والآيات فيه كثيرة. فالعمل النفل الذي نفعه متعد إلى غير أفضل من العمل النفل الذي يكون قاصر. مثال آخر، أن تصوم في يوم صائف شديد الحر هذا أمر عظيم، لكن لو تعارض هذا مع أن تذهب لتعمل فتكتسب فتتصدق على مسكين أسرة تعرفها مساكين ما عندهم ما يقوتهم، أيهما أفضل؟ تقول أصوم وأبقى في بيتي حتى أحافظ على صومي من التعب الشديد في طر الفطر، أو أن تفطر وتذهب تقضي حاجة هذا الإنسان؟ لا شك تفطر وتذهب تقضي يعني تعمل لتكتسب وتطعم هؤلاء المساكين هذا أفضل. وكذلك لو كنت صائما ورأيت غريقا يغرق، إنسان غريق يغرق ويقتضي وأنت صائم متعب يقتضي إنقاذك له أن تشرب أو تأكل شيء، فأيما أفضل تبقى على صومك أو تفطر لتنقذ هذا المريض هذا الغريق؟ لا شك. هكذا في عند من يقول بأن التبرع بالدم يفسد الصوم، عند من يقول بأن التبرع بالدم يفسد الصوم، لأن المسألة خلافية، بعض العلم لا يرى أن خروج الدم مطلقا كثيرا أو قليلا بحجامة أو بتبرع أو بأي شيء لا يرى أنه يفسد، لكن بعضهم يرى أنه يفسد الصوم. الذين يقولون بأن التبرع بالدم يفسد الصوم قالوا لو كان الإنسان صائم هذا الصوم عبادة نفعها قاصر ولا متعدي؟ إيه؟ قاصر على الإنسان نفسه، يعني المجتمع لا ينتفع به، هو وحده الذي ينتفع. أنا أقصد بالنفع، وإن كان حتى المجتمع ينتفع لأن الصيام هو دليل صلاحه، وإذا كان في المجتمع أناس صالحون الله عز وجل يحفظهم ويعني يبارك في أرزاقهم بسبب وجود هؤلاء الصالحين، لكن هذا النفع غير مباشر. أما النفع المباشر فإن الصوم لا يأتي من النفع المباشر للغير بل ينتقل إلى الآخرين، يعني أن تصوم أنت لن يشبع جارك الجائع، أن تصوم أنت لن يعني يغتني عن سؤالي هذا المسكين الرقيق، فإن صومك لم يكن بهذه الأعمال. فإذا كنت صائم يحتاج إلى دم فماذا تصنع؟ هل تفطر وتفسد الصوم أو تأبى وتتمنى ولا تتبرع بالدم؟ الأولى أن تفطر وتتبرع بالدم، خصوصا إذا كان الأمر مستعجلا كما يسمونه الدم الحار، من بعض العمليات تحتاج إلى دم حار يعني مباشرة من المتبرع إلى المريض، فهنا لا تمتنع ولو كان الصوم واجبا، لا تمتنع ولو كان الصوم واجبا، بل تفطر وتتبرع وتقضي يوما مكان هذا اليوم، وكان هذا لأن في هذا إنقاذ لحياة الإنسان، فهذا لا غير. وأكل كل الأعمال التي يتعدى نفعها هي أفضل، وكان وسواء كان التعدي له أثر عيني أو يعني له أثر حسي أو له أثر معنوي. أثر حسي مثل إطعام الطعام والتبرع بالدم وإنقاذ الروح، هذا أثر حسي ملموس. أو كان يعني هذا العمل أثره معنوي معنوي، وهذا فيما يكون من قوله وتقرأ السلام. هذا أنت لما تقرأ السلام على أحد وتقول له السلام عليكم لم تشبع جوعه ولم تزل فقره، لكن ترفع من معنوياته، فهو يشعر بأنه غير منبوذ لفقره أو لجوعه، بل إن هناك من يحب ويحترمه، ولذلك تلقى عليه السلام. قال على من عرفت ومن لم تعرف، لكن إذا حصل السلام على من تعرف فقط فإن علامة سوء، وقد جاءت حديث أخرى علامة سوء، علامة سوء المجتمع أن لا يلقي السلام أحد منهم إلا على من يعرف فقط. وليس المقصود بقوله ومن لم تعرف يعني ما تعرف أو مسلم أو غير مسلم، لا، لكن المقصود المعرفة الشخصية، لكن يتبين من هيئتي أنه مسلم. بل إذا كنت في المسجد الحرام هل تتوقع أن يكون فيها المسلم؟ لا يكون فيها المسلم. اللهم إلا ما كان من الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، فهؤلاء لا يوقع عليهم سلام، لأنهم خرجوا من دائرة الإسلام، خرجوا من دائرة الإسلام. وإن كان يبقى لهم حق المجيء إلى مكة والمدينة، لكن هم أضاعوا حقهم بالإسلام بأمور اعترفوها كتكفير الصحابة واتهام أم المؤمنين بعد أن برأها الله في كتابه، وتعليم بعض أئمتهم. مثل هؤلاء إذا عرفت أنه رافضي لا تبقى عليه السلام ولو في مكة، لكن إن رأيت ولا تعرف من ملامحنا أنه رافض أو سني فتلقي السلام، لأن الأصل أن الناس في مكة مسلمون ولا يدخل مكة إلا مسلم. ويجتمع عليك الأمر ولو تحذر هذا مسلم أو غير مسلم، كان تكون مثلا في الهند، والهند فيها مسلمون وفيها غير مسلمين، والمسلمون فيها قلة وأشكالهم تتشابه، وأنت لم تستطع أن تميز. فإن كنت في منطقة المسلمين فتغلب الظن على أن من تلقاهم مسلمون فتسلم عليه، وإن كنت في منطقة الكافرين فتغلب الظن على أنهم على أن كل من تلقاه كافر، حتى يتبين عندك أنه خلاف ذلك. وعلى كل حال فإن هذا براءة السلام من الأعمال التي نفعها متعد، وإن كان أثر هذا ليس حسيا ولكن معنوي. ومن أمثلة ذلك، من أمثلة ذلك النصح، النصح والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه أعمال نفع متعدي لكن ليس لها أثر حسي لكن أثر معنوي. تعليم الناس الأثر معنوي، أنت ما زدتهم مال لما علمتهم دينهم، لم تزدهم في رواتبهم ولم توسع عليهم بيوتهم، وإن كانوا يعيشون في مناطق نائية لم تدخل لهم الكهرباء لهذا التعليم، لكن الأثر معنوي وليس حسي، وهو أنك نقلتهم من دائرة ظلام الجهل إلى نور الإسلام، نور العلم. فهذا أثر، وأثر كبير أن ينقل الإنسان من الظلام إلى النور، هذا أثر كبير، هذا أثر كبير. والحاصل أن الأعمال المتعدي نفعها سواء كانت حسية أو معنوية أفضل من الأعمال قاصر نفعها. يعني مثال نقول أن تقرأ القرآن هذا أمر عظيم وعبادة عظيمة، لكن تقرأ القرآن أو تنصح هذا الذي تراه يرتكب إثما لا شك أن أو يرتكب أمر قد يضره، فنصيحتك له أفضل من قراءة القرآن إذا كان لا بد أن يقع أحدهما في هذا الوقت بالذات. عندئذ تقدم النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الضار، إرشاد الضار. يعني أنت تقرأ القرآن وترى قبلا يوشك أن يدخل مسمارا في مقبس الكهرباء الجيش، فهل تستمر القراءة أفضل أو تقطع القراءة لتزجر هذا الطفل؟ شك أن زجرة الطفل أفضل، لأن عدم زجرة له سيؤدي للهلك والموت. وهنا يأتي ما يسمى بالفقه الإسلامي، والعلماء يقولون الفقه ليس هو معرفة الخير والشر. كثير من الناس يظن أن الفقه هو معرفة الخير والشر، لا، فإن معرفة الخير والشر يكاد يكون يعرف كل أحد، لكن الفقه هو معرفة خير الخيرين وشر الشرين. فإذا صار الإنسان عنده علم يستطيع أن يعرف خير الخيرين فيأتيه، الذي ما عنده علم سيأخذ الخير ويترك ما هو أخير منه، وقد يرتكب شر الشرين، يعني أمران الشر لكن أحدهما أكثر من الآخر، أحدهما أكثر من الآخر، فيرتكب بجانبه هذا الشر الأكبر. إذن هذا هو الفقه الإسلامي. قال رحمه الله تعالى، نعم ما قرأت اليوم يا شيخ، قرأت لله نسينا اليوم، بدأنا بدون طارئنا أذن من النار. والحج والحج هذا معطوف على ماذا؟ ليس معطوف على ما قبله، لكن معطوف على الإسلام، يعني الإسلام والحج والهجرة تهدم بعد ما مضى من الذنوب. وعن ابن شماسة يضم الشين، ها؟ عندكم الكسر؟ عندكم الكسر؟ والحجة؟ لا هذا غلط، الإسلام مبتدأ، الإسلام مبتدأ. الإسلام يهدم الحج ويهدم الهجرة؟ لا، الإسلام مبتدأ مرفوع، والحج والعمرة معطوفات بواو العطف على هذا المبتدا المرفوع من هو الاسلام، تكون مرفوعه. نعم. عن ابن
شماسه النهري رضي الله عنه قال: حضرنا عمرو بن عاص الصبغي في قيام
الموت ففتح طويلا
وحوله تحول رجله الى كتاب، فجعل ابنه يقول: يا ابتاه، اما بشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أنا رسالك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. قال: فأقبل بوجهه فقال: إني أقبل ما نحبه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أقدام ثلاثة، لقد رأيتني وما أحب أشد العقوبة مفضل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، ولا أحب إليه أن أكون قد استثمنت منه فقتلته.
ولا أحب إلي أن أكون
قد استثمنت
قد استمتنت
منه فقتلته. فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. قال كنت أردت أن تشترك. قال تشترك بماذا؟ قلت أن يغفر الله أن يغفر لي أن تغفر لي. قال أما علمت أنت الإسلام يهدم ما كنت ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحق يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل ولا ولا أجل في عيني منه. وما كنت
أطيق
أن
أمنع عليه
إجلالا
له. إلا إجلالا
له.
إلا. ما في إلا.
كان
أمنع
عليه
إجلالا
له.
ما في إلا
إجلالا.
أيوة.
إجلالا
له. إجلالا له.
ولو سلمت أن أصفه ما أصفته إني لم أصفه عليه.
فسلنا طيب. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب الإسلام يهدم ما قبله. الإسلام يهدم ما قبله، يعني من الذنوب، من الذنوب والسيئات. قال الله عز وجل كما في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. طيب، قال: ومن يفعل ذلك يلقى عذاب يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنة وكان الله غفور رحيم. هذا من سعة رحمة الله عز وجل بعباده. فأعجب كيف يقنط مذنب إن كان هذا ربه، رب لا يغفر الذنب بحسب بل يحوله إلى حسنات. حتى لقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يأتي برجل فيغفر ذنبه فيقول: تذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا ربي. ويقرره ثم يقول: إني سترت لك في الدنيا وإني أغفرها لك في الآخرة وأجعل لك مكانها حسنات. فيقول: يا ربي ما لي لا أرى ذنوبا كبيرة كنت أرتكبها، الله عز وجل ترك ذكر سيئات كان يرتكبها للإنسان في كل الأرض. لما رأى عظيمة رحمة الله وكرمه طمع. في الأول كان خائف وجل من الصغائر، فلما قال الله عز وجل أنه قد عمره تلك الذنوب وحول له حسنات قال ربي أتذكر عندي ذنوب عظام كبائر أريد تحويلها إلى حسنة. فبعث الله عز وجل له ويدخله الجنة. فالإسلام يهدم ما قبله، والحج كذلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور الحج المبرور، أما الحج ولم يرفض الرشق رجع من ذنوبه كيوم البيت أمه، يعني يخرج من كل ذنوب. والهجرة كذلك من هاجر والهجرة قائمة إلى قيام الساعة. ما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جاء بالنية، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة. نعم ما يصلح أحد يقول مهاجر من مكة يريد استقرار في المدينة، لا هذا ليس هجرة، لأن كلا البلدين أصلح بين الإسلام، كلا البلدين أصلح بين الإسلام. وتستطيع أن تعبد ربك بدون مبالغة، لكن لو كان الإنسان يعيش في بلد من الكفار أو بلد مبتدع لا يسمحون له بأن يقيم سنة، وإن أقام السنة ربما أبوه، فهذا لا يجوز البقاء في تلك البلاد، بل يخرج منها إلى بلاد أهلها صالحون. وهذه هجرة. ولو كان ابرز مثلا الآن يعني هاجر هم من أهل مكة إلى المدينة وأصبحت المدينة جاء الهجرة، لو تحولت المدينة الآن إلى كفار أو مبتدعة غارقون عند النار يحملون الناس على البدع ويقصرونهم عليها قصرا ويضربونهم عليها، فماذا يكون شأن هذا الإنسان الذي يريد تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن طبق هذا يخرج له إلى جدة، وجدة أقل شأن من المدينة بكثير، لكن يخرج من المدينة إلى ينبع إلى الجوف إلى نجد إلى جدة يهرم بدينه، فيجد مكان يستطيع أن يعبد الله عز وجل فيه. أما التشبث بالأرض كما يفعل كثير من الناس اليوم يقول لا ما نخرج تفتات أعراضهم ما نخرج، كما يحصل الآن يعني في فلسطين، وإن كان جزء منها استقر لكن هذا ما ينبغي. ليست فلسطين بأعز وأقرب على الله من مكة، وليس هؤلاء الناس بأعز وأقرب على الله من محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ترك منها لا خرج منها تركها، ترك مكة وهي أحب بقاع الأرض إلى الله عز وجل، فيها بيته الذي بناه الخليل، ومع ذلك تركها لأنه ضيق عليه وعلى أصحابه في مكة، بل إنه في أول أمر أمر أصحابه أن يخرجوا إلى الحبشة بلد نصارى، بلد نصارى، لكن لم يكن للمسلمين بلد، فالهجرة الصحيحة قائمة إلى قيام الساعة. وأما ما يفعله كثير من المسلمين اليوم من عرب وعجم يخرجون من بلدان المسلمة إلى بلد كافر، هذا غلط، لأن بلدان المسلمة اليوم نعم فيها من المعاصي، لأنهم لا نعلم بلدا إسلاميا يكره أهله على الكفر والبدعة، اللهم إلا أن يكون بلاد رافضة. أما بلد إسلامي أنا على حد علمي لا أعلم بلد إسلامي يكره أهله على الكفر أو على البدعة، وإن وجد ما جاز لنا البقاء فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى في مكة على موطنه وموطن آبائه وأجداده، وهي الأرض التي تعلق قلبه بها وأحبها حبا عظيما، ما بقي فيها، لأن المهم الدين والعرض، هذا أهم من الأرض، الدين والعرض أهم من الأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة في حجة الوداع أو في فتح مكة قال إن لك عند الله لحرمة، فإن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمته. وينبغي أن يفهم هذا فهم صحيحا. الكثير من الناس اليوم يقولون لا، لا تخرجوا من أرضكم ولو انتهكت أعراضكم ولو قتلت أولادكم ما تخرجون، هذا غلط. خرج موسى ببني إسرائيل فارا إلى بلاد الشام إلى بيت الرب، فر منه. لماذا؟ لأنه ضيق عليه وعوده. وفر إبراهيم من بابل بين الشلجمين إلى أرض الشام، وفر محمد صلى الله عليه وسلم بدينه من مكة إلى المدينة، وهكذا. لا ينبغي الآن أن يقال لا نبقى في أرضنا ولو حصل ما حصل. نعم، إذا ذهب العدو أرض المسلمين يقاومونهم، لكن إن أصبحت الغلبة للكافرين لا تعرض أرواح المسلمين للهلاك وتعرض أعراضهم للانتهاك من أجل الأرض والتراب. لا، الأرض كلها لله. قال الله عز وجل الذي يتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا بما كنتم، يعني ما هو شاركم ولا ينتهجوا، قالوا بما كنتم، قالوا كنا مستبعدين بالأرض، قال لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ما دمتم مستبعدين لا حول لكم ولا قوة، لماذا تهاجروا وتتركوها؟ لماذا؟ وهذا الذي يحصل الآن نقيض للفقه الإسلامي الصحيح لهذه المسألة. والحاصل أن الإسلام والحج والهجرة، وقد جاء الحديث عمرو بن العاص الآخر حديث آخر، والتوبة، التوبة أيضا تهدم ما قبلها، كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان في قرآن لكم الآية منها إلا من تاب. ولكن التوبة لا شروط، إن كان الذنب الذي ارتكبه الإنسان في حق الله عز وجل كان الذنب بحق الله كالكفر وتعاطي السحر وترك الصلاة وكذا، له شروط ثلاثة، وهي التوبة الصادقة والندم على ما فات والعزم على عدم الرجوع إليه مرة أخرى، هذه ذات شروط. وأما إذا كانت حالة بحق الآدميين أخذ مالهم شتمهم لا بد أن يستبرئ منهم برد المال واستعفائهم من الشتيمة أو ضربهم يمكنهم من نفسه حتى يضربونه، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الناس يوم قال إنما أنا بشر، ومن كان ركما ظلمناه ظلما فليقتص منه اليوم. فقام رجل فقال أنا يا رسول الله، استغرب الصحابة كلهم، قال يا رسول الله إنك يوما وأنت تسوي الصبور وكدتني فأوجعتني، قال إذا فاقتص ورفع يديه. قال يا رسول الله قد كنت حاسرا عن جسدي ما عليه ثياب، وأنت لا لابس ثياب ما توجعك، اضطر يرجعني. فحسر له النبي صلى الله عليه وسلم عن جسده الشريف فاحتضنه الصحابي وقبله، قال انما اردت ان يمس جسدك يا رسول الله فلا تمسه النار. لكن الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وسيد البشر مكن من نفسه، فينبغي الانسان ان يمكن من نفسه القصاص اذا كان للناس عنده عذر قبل ان ياتي يوم. القصاص فيه ليس بالدينار والدرهم وانما بالحسنات، فإذا نفذت حسناتك وقد من سيئاتك وطرحت عليك، وينبغي الإنسان أن يحذر من هذا. قال عن ابن شماسة المزري، عن ابن شماسة بضم الشين
ضم الشين عن ابن شماسة واسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن شماسة الموري أبو عمرو المصري ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 101 للهجرة أو بعدها. أخرج حديث البخاري في التاريخ، يعني ليس في كتابه الصحيح لما في كتاب التاريخ، وأخرج حديث مسلم في صحيحه رواه الذي معنا. وقيل البخاري أخرج له حديث واحد تعليقا، وأيضا من أخرج حديثه النسائي والترمذي وابن ماجه وابن داود. قال عن عمرو بن العاص قال حضرنا، قال حضرنا أو حضرنا عفوا، قال حضرنا عنهم حضروا، وليس عمرو حضرهم، وإنما هم جاءوا بعيادتي عمرو لزيارتي، وهو في سياقة الموت، في سياقة الموت يعني يحتضر، يحتضر، جاءوا في المرض الذي مات فيه في آخر لحظاته. وعمر بن العاص هو عمر بن العاص ابن واعل ابن هاشم ابن شعيب ابن سهم السامي أبو عبد الله أو أبو محمد الأمير، صحابي مشهور أسلم عن الحديبية فتح مصر ووليها مرتين، كان والي على مصر مرتين، ومات فيها سنة 40. أخرج حديثه الجماعة، له في كتب الحديث 39 حديثا، اتفق الشيخان على 3 منها، وانفرد البخاري بطرف حديث واحد ومسلم بحديثين، انفرد مسلم بحديثين. عمرو بن العاص هو أحد الرجلين اللذين أرسلتهم قريش إلى النجاشي ليرد المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة، وما قيل إلا لذكائه الشديد، وقيل إنه كان من صفاته أنه رجل ذكي حازم، كان قصير القامة أصلع الرأس أبيض، ومن دهائه وذكائه عندما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة على فيه زي أبي بكر وعمر، ولذلك ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أكثر من أبي بكر وعمر، فجاء قال يا رسول الله، يعني كما يحبه عن نفسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ظن أنه أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بقية الصحابة، فجاء قال يا رسول الله أي الناس أحب إليه؟ قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال أبو بكر، قال عمر، قال ثم من؟ قال عثمان، قال فأمسك مخافة أن لا يحبني، ما يأتي ذكره، ربما لا يأتي ذكره إلا في الآخرين. ولذلك فإن عمرو بن العاص يعني كان أحد كبار قادة جيوش الإسلام، وكان ولي كثير من المعارك، ومنها فتح الإسكندرية ومصر، ومنها فتح الإسكندرية ومصر. قال فبكى طويلا، بكى طويلا، وحول وجهه، وكثير من الصحابة بكوا عند موته، كثير من الصحابة بكوا عند موته، وما كان بكاؤهم حزنا على الدنيا، وإنما كما قال أحدهم أبكي ليلا طويلا لك أصمه أعلم أقمه، ونهارا طويلا حارا لك أصمه. هذا كان همهم، وهذا كان الذي يبكيه. قال وحول وجهه إلى الجدار، يعني من شدة بكائه رضي الله تعالى عنه، حول وجهه إلى جهة الجدار حتى لا يرى هو، بكى بكاء شديدا
فما الذي كان يبكيه؟ قال وجعل ابنه عبد الله يقول يا أبتاه، يهول عليه، يريد أن يهول عليه خطر، يعني يظن ابنه يظن أنه يبكي خوف خوف، فيقول يا أبتاه أنا بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أنا بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. قال فأقبل بوجهه، بشر بماذا؟ وليس أحد العشرة، ليس أحد العشرة ولا شيء. من العشرة؟ أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب. من؟ الزبير بن عوام، وطلحة بن عبيد الله. ستة بس، ما ستعود زيادة، هم عشرة. نعم سعيد بن زيد. نعم لا، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة عامر بن الجراح. قلت من؟ سعد بن أبي وقاص. قلت كأن سعيد بن أبي وقاص تعدلت، قلت لا. إذن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص، عشرة. ليس فيهم عمرو بن العاص، لكن هل هؤلاء العشرة هم فقط من بشروا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ لا، بل جاء ذكر صحابة آخرين بالجنة، بشروا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، جاء ذكر صحابة آخرين بشروا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. لكن قتلت على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كثيرين من الصحابة لنا من أهل الجنة، لكن لا هم ليسوا من العشرة. العشرة عدوا من النبي صلى الله عليه وسلم بموقف، قال هؤلاء. نعم، أما غيرهم غير هؤلاء العشرة فجاءت لهم مناسبات أخرى، جاءت لهم مناسبات أخرى. ومن أولئك الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة، لأنه من أهل الجنة. لكن هذا يعني بالوصف، وكذلك الماقة السوداء التي كانت تقوم المسجد، التي كانت تقوم المسجد، وكذلك الماء التي كانت تشرع ما تسمعين ولك الجنة، وهكذا كثير كثير. نعم، قال فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. قال فأقبل بوجهه، يعني تحول الآن من جهة الجدار إليهم، فقال إني فقال إن أفضل ما نعد، يعني ذلك اليوم يوم القيامة، إن أفضل ما نعد عدة للنجاة ذلك اليوم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه أعظم ما يكون. لكن هل الثبات علينا بالأمر اليسير؟ ليس بالأمر اليسير. الله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا، بالقول الثالث الذين آمنوا ليس الدعوة، ايش الدعوه؟ ليش الانسان يقول والله انا اؤمن بان لا اله الا الله محمد رسول الله؟ هذه لابد من ترجمه عمليه. يقول لا اله الا الله، لابد من ان يصلي، لابد من ان يصوم، لابد من ان يزكي ان كان صاحب مال، لابد من ان يحج ان استطاع، لابد ان ياتي باعمال الاسلام. اما ان يترك ما اوجب الله عليه ويقول انه مؤمن، هذه دعوه باطله، لدعوه باطله. ومن اعظم ذلك الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينه الصلاه، فمن تركها فقد كفر. وهذه الشهاده، شهاده ان لا اله الا الله، ما يستطيع يجيب عنها من قبل الا رجل عاشها في الدنيا، عاشها بمعنى كانت هي حياته. كان اذا احب يحب لله، واذا كره يكره لله، واذا اعطى يعطي لله، واذا منع يمنع لله. ما لحظ النفس، ليس لحظ النفس. اما الذي يوالي ويعادي لحظ النفس، هذا يخشى عليه، يخشى عليه. لذلك يحذر الانسان، يحذر حذر عظيم من ان تكون علاقاته بالناس على ما ياتيهم، على ما ياتيهم من قبلهم. لا، بل لابد على ما يرجو من الله عز وجل، على ما يرجو من الله. فان عاملهم بما امره الله عز وجل به، لانه عندئذ يكون له الاجر العظيم. وخذ على سبيل المثال في مسألة الرحم، والرحم هي كل من يربطك به رحم امرأة، بمعنى أباك وجميع أقرباء أبيك وأمك وجميع أقرباء أمك، هؤلاء هم أرحام. أما أهل الزوجة ليس أرحام، وإن كان الناس اليوم يغنون تسمية الأرحام، لا، ليسوا أرحام الأب، إنما الأرحام الذين هم أرحام هؤلاء أصهار. أما الأرحام فهم أقرباؤك من جهة أبيك وأمك، وهؤلاء الذي على صلتهم تدور الأجور العظيمة، وفيها المد البسط العمر والنسل والمال والحفظ، ولله الله عز وجل وصلة. قال الله عز وجل الرحم لما خلق الخلق، قامت الرحم وتعلقت بالعرش، قالت يا الله يا ربي هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله عز وجل ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. فانظر كيف هذا الأمر العظيم، الله يصل، يصل بصلتك لرحمك، ويقطعك بقطيعتك لرحمك. وليست القطيعة معناها يعني عدم اللقاء وعدم الزيارة وعدم الاتصال لسبب الانشغال وبعد المسافة، لا، ولكن المقصود المفارقة على أساس البغض، المفارقة على أساس البغض. فهذا هو الذي ترتب عليه قطيعة الله لهذا الإنسان. فإن قطع الله الإنسان لا يرجو بركة أبدا، ولا يجد خيرا قط، لأن من قطع الله من يصله، من يصله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل قال يا رسول الله إن لي رحما أصلهم وأقطعهم وأحسن إليهم وأحسن إليهم، قال إن كنت كما تقول فلقد سففتهم المل، المل بالميم والماء يعني الرماد الحار، وضعتهم في أثنائهم، لقد سففت من دم. وقال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، المكافئ يعني ان ما اجر اقرباي ما يزعون، اما اذا ما يزعون من غيرهم. وتمر السنين تلو السنون ويقول والله ما جاء العيد عندنا وصار يصلح عزيمه ولا ادعانا، هذا غلط. ما تقابل السيئه بالسيئه أبدا، ويقابل السيئة بالحسن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل، وهذا أبلغ أجر من أنك تصل رحم تصلك. كيف تصل رحم تصلك بينك وبينهم علاقة طيبة، هذا طيب، لكن أطلب منه أن تذهب وتصل من آذاك، ولو بلغ الأذى ما بلغ، ولو بلغ الأذى ما بلغ. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما تكلم في ابنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة الشريفة عائشة رضي الله عنها، كان ممن تكلم رجل اسمه مصطح، كان بخالة الله، وكان فقيرا، وكان أبو بكر يصل بصلة بمال، فلما سمع أنه تكلم بعرضي قال لا لا يصل مني شيء، فعاتبه ربه قال ولا يصل منكم الشعر. انظر، وفي آخر الآيات يقول الآية قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فبكى الصديق قال بلى يا ربي، بلى يا ربي، أحب أحب. ثم أعاد ما كان يصل به مصطح وزيادة، مع أن مصطح ما اعتبر منه، يعني في أول الأمر، لكن مصطح مؤمن، ليس المنافقين الذين تكلموا، إنما مؤمن أخطأ. فالشاهد أن الإنسان ينبغي أن يعلم كيف يثبت على لا إله إلا الله، يثبت عليها بنيته، وكذلك وأن محمد رسول الله، إذا يرتكب البدع ويأتي بالبدع يرحمك الله، يأتي بالبدع ثم يقول أنا أشهد أن محمد رسول الله، كيف هذا؟ ما يصلح. من قال أشهد أن محمد رسول الله لازم أن لا يتخذ طريقا إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، من يخالفه يقول أنا أشهد أن محمد رسول الله غلط. قال إني قد كنت على أطباق ثلاث، أطباق ثلاث أحوار، أحوار ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. في الحالة الأولى أيام الجاهلية، أيام الجاهلية، نعم. قال ولا أحب إلي أن أكون قد استمتعت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. أكيد أن على حالكم يريد أن يتمكن الرسول ويقتله ويبغض الرسول ولا يبغض أحد مثله، لو مات على هذه الحال كما مات أبو جهل وأبو لهب، مات على هذا الحال كان من أهل النار يقينا. قال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك، هذه هي التي كان يعني يبايع، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بايعة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم المبايعة يبسط يمينه، فيأتي الآتي يضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه، وبايعك على الإسلام على كذا على كذا، هكذا كان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يبايع يبايع أصحابه. إلا النساء ما كان يبايعهن بالمساس، ولكن كان يجعل عندهن حبل، طرف حبل من عنده طرف حبل ويمسك الحبل، هذا يدل على أنه لا يجوز للرجل أن يمس أن يمس يد امرأة لا تحل له وليست محرم. أما ما يفعله كثير من الناس اليوم مصافحة وكذا، هذا غلط، فلا يجوز. أن الإنسان قال لأن يحفر لحديث ونشر من شر من حديث الرأس حتى في القدمين، ها؟ لأن يقع الجراس فيه بمثل من الحديث خير له من أن تمسك يده وقت لا تحل له، أمر خطير، تهاون بآلاف الزمان الآن توقع الآلاف الشرعي.
أشهد أن لا إله إلا الله.
فقط. في النقطة يفرق بين عمر
شكله وبالخط يفرق بينه وبين عمر بالواو عم، ولكن إذا جاء مرفوع هنا جاء مرفوع قال يا عمرو وترينا على الراء ضمة، ليس كذلك؟ ترينا على الراء ضمة لأن الراء هو آخر حرف في هذه الكلمة وليس الواو، ليس الواو، الواو هذه زائدة فقط للتمييز بين عمر وعمرو. أما الأعراف الأصلية فهي ثلاثة: عين سليم ضراء، ولذلك جاءت الضمة على الراء يا عمرو، لأن هذا من هذا مقصور، هذا من هذا. نعم. قال قلت أردت أن أشترط، قال تشترط ماذا؟ نعم. قال قلت أن يغفر لي، أن يغفر بالبناء المجنون، أن يغفر، ما قال أن يغفر لأنه يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا لما، لو كان يعلم لكان قال أن تغفرني، وذلك هذا رد في رد على عباد القبور الذين يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغفرني، هذا غلط، ويستدلون وقال الله عز وجل فلأنه يجاؤك فاستغفر الله، واستغفر الله للرسول لا يجد الله تواب الرحيم، يقول هذا دليل على أنه يجوز أن تأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقبره وتستغفره، لا هذا غلط، هذا في حياته. قال الله عز وجل فلو أنهم اجاؤوك، طيب هل تحتمل جاؤوك وانت ميت وانت حي؟ تحتمل، لكن قال سبحانه استغفر الله واستغفر له الرسول، هذا لا يمكن ان يكون حيا، ثم ان من هم الذين اجاؤوك؟ وذلك الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمنه. قال اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله، يهدم يعني يزيله، يزيله كان الذنوب من كفر وامور من معاصم كانها شكلت بناء او جبل راسخ، او جبل راسخ، فياتي الاسلام يعني لما يسلم الكافر يأتي إلى هذا الإسلام يزق هذا البناء العظيم من الذنوب كراهة كأن لا شيء، وهكذا التوبة وهكذا الهجرة وهكذا الحج. بعد وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، طيب لماذا قال أن الهجرة؟ أليس عمرو صحابي؟ وقلنا انه ما الهجرة انقطعت على الجماعة، لماذا قال هو الهجرة؟ ها؟ اي دار من اي دار؟ من اي دار؟ ما هي هذه الدار؟ من مكة الى المدينة. طيب لما عاد مكة إلى المدينة هل كانت مكة ما زالت دار الكفر؟ نحن قلنا الآن هل يجوز الآن لا أحد من أجل مكة إلى المدينة؟ لا يجوز. طيب هل لما قال هذا الكلام عمر كانت مكة ما زالت الكفر تحت أمر الكافرين؟ ها؟ أشو؟ لا لا لا، ما هو المقصود كان فيه الآن أمريكا وبريطانيا والصين واليابان فيها مسلمين، كان يقال بلد الإسلام لا باعتبار حكامها، باعتبار حكام هل ينفذون الإسلام؟ يطبقون الإسلام؟ هل يغيرون الإسلام؟ ما يقال هذا، لأن مكة أو لأن عمرو قال هذا الكلام عمكا، عن ماذا ذكر هو؟ عن الحديبية. قلنا أسلم بالحديبية تنزلتي، قلنا لكم أن عمر أسلم متى؟ عن الحديبية، والحديبية كانت عن كم؟ لا خامسة، الخامسة للهجرة، وعلى أن كانت مكة تحت الإسلام والمسلمون تحت الكفار. فالحديث كانت تحت من أكيد والدليل طلاب العلم ما ينبغي أن يكون هكذا مترددين. أرد تعبد آية خالد أردنا المكة تحت الكفار الدليل أنت يا مضاعنا المكة ما تعرف أنت يا مكة. في الحديبية كانت تحت الكفار، هل اعتبر بمسلسل الحديبية أو لم يعتبر؟ لم يعتبر. لماذا؟ لهذا السبب ما اعتبر، لأنهم ردوا لما وصل إلى الحديبية، ردوا قالوا ما تدخل وصالحوه وسمي صلح الحديبية، قالوا ترجع وإذا كان معانا القادر تأتي وتدخل بدون سلاح، تدخل بدون سلاح. إذن هذا العامل الذي أصل فيه عمل كانت مكة لا زالت تحت الكفار، وكانت الهجرة قائمة، لكن بعد السنة الثامنة توقفت الهجرة. لماذا؟ لأن السنة الثامنة فتح النبي صلى الله عليه وسلم فيها مكة، ولما فتحت مكة خلاص قال لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد نبيا. قال وأما الحج يهدم ما كان قبله. طيب أما الإسلام فهذا في حق من كان كافر، وأما الهجرة فهذا في حق من كان في بلد كفار لكن واحد مسلم وفي بلد إسلام، هل بقي له من أمر ممكن يزيل ذنوبه؟ نعم، الحج. الحج اللي يجوز سلم يقول والحج المبرور، قال من الحج ولم يرغب ان ينسب رجع من ذنوبه كما يتوب، يعني خرج من الذنوب، محرز كل تلك الذنوب. هل هي الصغائر ام الكبائر؟ خلاف بين العلم، لكن الراجح انها جميعا صغائر كبائر، صغائر كبائر. نعم، وكذلك التوبة، التوبة تجب تنحو ما قبلها. بدليل ماذا؟ بدليل أن الرجل الذي قتل 99 نفسه المساعد يريد التوبة، تدل على عابد ما عنده علبة. كثير العبادة الناس اليوم يحبون أن يرون كثير عبادة، وما شاء الله هذا رجل كما يسمونهم أصحابه يقولون من أهل الله. أي نعم كذلك. فهذه التوبة تنفذ، التوبة تنفذ، أوكي؟ وترى الأمور كلها تنفذ، لكن هذه من أكبرها، يعني تنفذ بلا خلاف. أما الصلاة قال العلماء تنفذ الصغائر دون الكبائر، كذلك تحتاج إلى توبة، لكن ما نشرع عليه مثل الحج والهجرة والتوبة والإسلام هذه تنفع كل شيء، تنفع كل شيء صغيرة أو كبيرة. قال نعم، قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله، ماذا قال الأول قبل الإسلام؟ بلى، قال وما أحد أشد بغضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، يعني كان يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أي أحد آخر، ما يطيق غير النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ولا يحب ولا أحب إلي، يعني شيء أفعله أن أكون قد استمكنت منه وقتلته. هذا كان قبل الإسلام، هذا شعوره مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام كان هكذا، يبغض الرسول ويتمنى يقتله. بعد ما أسلم، بعد ما أسلم ماذا قال؟ قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني بعين منه. ولأجل هذا الذي قال وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، يعني يقول ما كنت أستطيع أنظر له، ما كنت أستطيع أنظر إلى وجه النبي وسلم إجلال وإكبار وإعظام لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولو سئلت أن أصبر ما أطقت، ما أستطيع. يقول لماذا؟ قال لأني ما تمكنت منه، ما استطعت أن أنظر في وجهه كثيرا. قال لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. شوف أول ماذا قال قبل إسلامي، قال فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار يقينا، ما قال لرجوت. شوف نحن نرجى أن يكون أهل النار، ما في أحد يرجى أن يكون أهل النار، حتى كفار حتى إبليس ما يرجى أن يكون أهل النار، ما في أحد يرجى. لكن في الجنة قال ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. وهذا فيه لطيفة جميلة يا أخي، لماذا؟ أن الإنسان لا يزكي نفسه، هذا الصحابة وابن يذكره ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة بكره وشرطه، وهو يقول لرجوت أن أكون من أهل الجنة، لرجوت ما يجزي، لأن الشيطان ينتظر منك هذه اللحظة التي تقول فيها أنا من أهل الجنة. فإذا قلت أنا من أهل الجنة فاز الشيطان عليك، فاز، لأن ما يصلح أن أحد يجزم بأنه أو غيره من أهل الجنة إلا من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ولينا أشياء، ثم ولينا أشياء جاءتنا بعد تلك الحال، بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم جاءتنا أحوال وأشياء، ومنها ما يقصده عمرو. تعرفون عمرو كان أحد الحكمين بين معاوية وعلي رضي الله عنه، عمرو كان أحد الحكمين، كان عمرو ينوب عن من؟ عن معاوية، وأبو موسى الأشعري كان ينوب عن علي رضي الله عنه. فيقول ثم ولينا أشياء لا أدري ما حالي فيها، ولا خوف على نفسي، أخاف من أحوال مرت علينا. وهذا هو من كبار الصحابة، قال فإذا أنا مت فلا تصعبني نائحة. النائحة ما هي؟ النائحة على قسمين، نائحة أصلية ونائحة مستعارة. وهذا لا زال إلى يومنا هذا في بعض البلدان، مثل ما يدفعون فلوس للطقاق هذا الزفافة، يدفعون فلوس لنائحة في حالين مخصصات، مثل ما يزغرطون يغرمون ويصلحون، يستأجرها، عاد تسمى النائحة المستأجرة. وفي نائحة أصلية غير الزوجة والأم والأخت والبنت، لكن كلاهما حرام وكلاهما إثم وكلاهما الأعمال الجاهلية. والنياحة غير البكاء، إذا بكى الإنسان ألما على من فقد ما هو حرج، ما في حرج. وقد يفقد من شدة البكاء بصره، كما فقد يعقوب عليه السلام بصره من وجدي على ابن يوسف، راح بصره. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات إبراهيم، قال يا رجل يا رسول الله ما هذا أتبكي؟ قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب بني آدم، قلوب بني آدم. والشاهد أنه قال فلا تصحبني نائحة ولا نار. ما معنى ولا نار؟ يعني كانوا إذا مشوا في الجنازة بالليل أو حتى النار يحملون نار شعار، وهذا خطأ. قال فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا، سنوا أي صبوا، يعني على القبر، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور. وهذه السنة وهذا العمل كان عمر أول من عمله، وليس بدعة. لماذا؟ لأنه جاء أصله أصل، لو أصل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما دفن ميتا قال لما أهال عليه التراب قال ادعوا لأخيكم الآن بالتثبيت فإنه الآن يسأل، فيقول بعد أن يدفن لا تنصرفوا، ادعوا لي بالتراب قدر ما تنحر الجذور.
يقسم لحمها. ليس المقصود تبدع الجزور كما ذهب بعض الناس تبدع البدع صار الوقت كان يستغرق وقت بدء نحر الجزور ويبقى تقسيم لحمه. هذا المقصود الوقت الذي يبقى عند قبر الميت يدعو له بالثبات لأنه يسأل وأسئلة صعبة. قال حتى أستأنس بكم وأنظر شوفوا قال أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي من هم الملائكة. أنا قلنا ابن خالد بداية الأمر بعض الناس يظن أن أسئلة القبر أسئلة بسيطة وسهلة من ربك ما دينك ما تقول هذا الرجل الذي يدعو وظيفة أسئلة سهلة. والله ثم والله لم يجيب عنا إنسان غفل عنا في الدنيا والله من غفل عنا بحياتي لم يستطيع. يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في حياة الدنيا وفي الآخر يعني عند الموت يثبته عقل يثبت من الذين آمنوا الذين آمنوا هم الذين كانوا يعملون. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الإيمان. فائدة الإيمان بدون عمل ما فائدة الإيمان بدون عمل وعملوا الصالحات تواصل حتى تواصل الصبر. ونحن نوصيكم بالسبب من نقول عليكم مثل ما أعطانا اليوم نسأل الله عز وجل وكرم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع العمل الصالح. نعم السلام عليكم. هذا ذكرنا قلنا بأن الهجرة الهجرة الواجبة التي ترتب عليها هذا الأثر العظيم وهو إزالة محو الذنوب وغبرانها الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وأما عدم البقاء في مكان ذي معاصي فإن هذا واجب على المسلم. يقول الله عز وجل كما في سورة الفرقان ماذا يقول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. لا يشهدون الزور. الزور ما هو؟ بعض الناس فهم الآية أنه ما يروح للمحكمة ويشهد. لا الزور كل أمر كذب خلاف الواقع. هذا زور. الغيبة زور. النميمة زور. الشتيمة زور. النظر إلى المحرم زور. السماع المحرم زور. أذية الناس باللمس بالأمس زور. كل هذا المؤمن يبتعد عنه وعن ميادينه. قال وإذا مروا باللغو. اللغو هو الكلام المباح الذي لا فائدة فيه. مباح ما هو حرام لكن ما من وراء فائدة لك. المؤمن يزكي نفسه أن يجلس هذه المجالس يرضى بنفسه عنها. فنسأل الله بمنه وكرم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.